أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وآخر الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الآيات المهمة لعدم عصمة إبراهيم عليه السلام، والتي فيها قوله على حكاية قوله عليه السلام: هذا ربي للكوكب والقمر والشمس. فإن هذا ربما أوهم أنه عليه السلام كان يعتقد ربوبية الكوكب والقمر والشمس، وهذا كفر بالله العظيم. فهذه الآيات تدل على أنه على أي حال مقتضى الأدب تجنب مثل هذه التعبيرات مع إبراهيم خليل الله. ولكن ماذا نصنع ويوجد قوم من أهل القبلة ينسبون هذا إليه، فنحن مجبورون لبيان مقالاتهم أن نتعرض لمثل هذا الأمر، وإلا فإن التعبير عنه يشق على الإنسان. على أي حال، قد يتوهم متوهما أن هذه الآيات تدل على أن إبراهيم عليه السلام كان يعتقد في زمن ما ربوبية الكوكب، ثم صار يعتقد بعد ذلك ربوبية القمر، ثم صار يعتقد ربوبية الشمس لأنها أكبر. وهذا يبطل مقالة القائلين بعصمة الأنبياء عن الكفر قبل النبوة وبعدها، فإن هذه الآيات تثبت خلاف ذلك. على أي حال، إذا وجدتم التعبير غير سلس فنحن متقصدون لذلك، لأننا نتحرى أن لا نعبر تعبيرا يتنافى مع الأدب مع حضرة إبراهيم عليه السلام، وإن كنا نسأل الله سبحانه أن يعفو عنا في هذه التعبيرات، لأنها أحيانا تصدر عنا في مقام تقرير مقالتهم. نظير ما جاء في القرآن الكريم: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. لكن هذا هو القرآن الكريم، ونحن ليس لنا ما لله سبحانه. ومع ذلك فإنه قد تبدر منا الكلمة غير الموافقة لمقتضى الأدب، فنسأل الله سبحانه أن يسددنا وأن يعفو عنا خطيئاتنا. على أي حال، إذن قد يتوهم متوهم أن هذه الآيات تنفي عصمة إبراهيم عليه السلام عن الزيغ في الاعتقاد قبل النبوة. وقلنا إن البحث في هذه الآيات كالبحث في غيرها من الآيات التي توهم عدم عصمة الأنبياء. تارة يقع البحث فيها من الجانب العقدي، وأخرى يقع البحث فيها من الجانب التفسيري. والقوم قد خلطوا بين البحثين، بين البحث التفسيري والبحث العقدي، ولعل أكثر الأخطاء التي وقع فيها الباحثون في المسألة إنما وقعوا فيها للخلط بين هذين البحثين، خلطوا بين البحث العقدي والبحث التفسيري. وقلنا إن البحث العقدي فيها محسوم باليقين، وأما هذه الآيات إن كان لها دلالة على عدم عصمة إبراهيم عليه السلام عن الكفر قبل النبوة فدلالتها في حد الظهور، ودلالة الظهور دلالة ظنية، ويقابلها ويعارضها دليل يقيني على عصمة إبراهيم عليه السلام، فيقع التنافي إذن بين الدليل الظني والدليل اليقيني، والدليل اليقيني مقدم على الدليل الظني. هذا هو البحث العقدي. فإن قلت إذا كان الظاهر غير مقصود بمقتضى هذا البيان لوجود دليل يقيني على خلافه، فما هو المقصود؟ فإن الباحث في العقيدة يقول لك إلى هنا وينتهي بحثي. إن بحثي مقتصر على أن هذه الآيات هل تدل على نفي العصمة أو لا تدل، وقد انتهى بحثي في هذه الآيات إلى أن هذه الآيات لا تدل، أو أن دلالتها ليست معتبرة لقيام دليلا قطعيا على خلافها. وأما ما هو المقصود بهذه الآيات فهو بحث تفسيري، إن تمكن المفسر أن يوجد لها معنى تقوم عليه الأدلة فهو المتبع، وإن لم يتمكن من إثبات من تعيين المراد من هذه الآيات فإنه يقول لا أعلم، ولكن هذا لا يؤثر على البحث العقدي. فإن البحث العقدي قد انتهينا فيه إلى أن نجزم أن إبراهيم عليه السلام لم يكفر قبل النبوة، وأن هذه الآيات إن كانت دالة على هذا المعنى، أي على أن إبراهيم عليه السلام قد صدر منه ذلك، فإن دلالتها لا حجية فيها. هذا هو البحث العقدي، وننتهي فيه إلى جزم ويقين. أما البحث التفسيري فقلنا إن البحث التفسيري في هذه الآيات كالبحث التفسيري في الآيات التي تعرضت لقصة آدم عليه السلام، نجعله في ثلاث جهات. الجهة الثالثة في كلمات غير علمائنا من أهل القبلة، وتعرضنا لرأي إمام المفسرين ابن جرير الطبري، وقلنا إنه حمل هذه الآيات على أن إبراهيم عليه السلام كان معتقدا بربوبية الكوكب، ثم صار يعتقد بربوبية القمر، ثم صار يعتقد بربوبية الشمس، وأن الرواية التي نقلها عن ابن عباس وفيها أنه قال هذا ربي فعبده حتى أفل، أن هذه الرواية هي التي تتضمن التفسير الصحيح للآيات. وأما التفسيرات الأخرى التي تعرض لها فقال إنها تفسيرات باطلة. هذا محصل كلام ابن جرير الطبري. وقد قرأنا عبارة ابن جرير، ولعل أمثلهم طريقها، يعني أمثل غيرنا طريقة، من قال إن هذه الآيات ليس فيها دلالة على أن إبراهيم عليه السلام كان يعتقد ربوبية الكوكب ثم القمر ثم الشمس، وهو الشنقيطي الموريتاني المتوفى سنة 1393، وقد كان عضوا في هيئة كبار العلماء وعضوا في رابطة علماء المسلمين. وحاصل كلامه في ذلك أن الله سبحانه وصف إبراهيم بأنه وما كان من المشركين، وبمقتضى إطلاق هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام لم يكن مشركا في زمن من الأزمنة،
لا بعد البعثة ولا قبلها، لا بعد البلوغ ولا قبلها. وهذا كلام أصلح من كلام غيره من أصحابه، وإن لم يكن كلاما علميا، لأن هذا تمسك بمقتضى الإطلاق، ودلالة الإطلاق دلالة مضافا إلى أنها تعليقية، وهذا أمر نتركه لأنه بحث تخصصي صرف. فإن دلالة الإطلاق ظنية، والظن لا يعول عليه في إثبات أن هذا في إثبات أمر عقدي أو إثبات أمر معرفي. وعصمة إبراهيم عليه السلام إما من الأمور العقدية أو من الأمور المعرفية، فلا يعول في إثباتها على الإطلاق. نعم، كان ينبغي له أن يقول إن هذه الآيات، إن هذه الآية تدل على أن إبراهيم عليه السلام لم يتلبس بالشرك، ودلالتها وإن كانت ظنية لأنها بالإطلاق، إلا أننا نعلم أن هذا الإطلاق مقصود باليقين، نعلم يقينا أن هذا الإطلاق مقصود. من أين نعلم باليقين ذلك؟ لقيام الإجماع على أن الأنبياء معصومون، أو لغير ذلك من الأمور التي تورث اليقين بكون هذا الإطلاق مقصودا. وأما التمسك بالإطلاق اللفظي في إثبات أنه لم يعرض عليه شرك، فهذا تمسك بدليل ظنيا. على أي حال، محصل كلام الشنقيطي أن هذه الآيات التي في قضية إبراهيم عليه السلام ليس فيها دلالة، وإنه إنما قال بذلك لأجل عدم الدليل. فانظر إلى أمثلهم طريقة، يقول إن إبراهيم عليه السلام لم يكفر لم لعدم وجود دليل على ذلك، ومعنى هذا أنه لو قامت رواية أو كانت هذه الآيات دلالة ظنية طبعا، دالة على أنه قد صدر منه ذلك لقال به. فالذي حجزه عن القول به هو عدم وجود الدليل على أن إبراهيم عليه السلام قد تلبس بالكفر والعياذ بالله. وهذه والله الداهية الدهياء أو الدهماء والطامة الصماء، إذ كيف يقال إننا لا ننسب لإبراهيم عليه السلام الكفر لأجل أنه لم يقم عندنا دليل على صدور الكفر منه، وكأنه لا يوجد عندنا دليل على الناس، بل هذا معناه. ولو كان عنده دليل على نفي الكفر عن إبراهيم عليه السلام لقال إن دلالة هذه الآيات لو تمت لكان الدليل اليقين معارضا لها وموجبا لسقوطها. فلنقرأ عبارته حتى تقفوا على كلامه. نعم، قلنا كان عضوا في هيئة كبار العلماء وعضوا في رابطة العالم الإسلامي، له تفسير أضواء البيان. قال قوله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، الآيات. قوله هذا ربي في المواضع الثلاثة محتمل لأنه كان يظن ذلك والعياذ بالله، يحتمل هذا، ونحن لا نحتمل هذا، فإننا نجزم بأن إبراهيم عليه السلام فوق أن يشك في الله سبحانه، فضلا عن أن يظن بربوبية الكوكب والقمر والشمس. على أي حال، هو يقول محتمل لأنه كان يظن ذلك، كما روي عن ابن عباس وغيره. غير ابن عباس لعله يريد ابن جرير الطبري، ولكن ما كان ينبغي أن يقول روي، فإن كتاب ابن جرير الطبري كتاب التأويل تفسير ابن جرير الطبري موجود عنده وبإمكانه الرجوع إليه، فلا محل للتعويل على الرواية في هذا. على أي حال يقول: ومحتمل لأنه جازم بعدم ربوبية غير الله، ومراده هذا ربي في زعمكم الباطل، أو أنه حذف أداة استفهام الإنكار أهذا ربي، والقرآن يبين بطلان الأول وصحة الثاني. بطلان الأول يعني بطلان الرأي المروي عن ابن عباس. وأما قوله كان يظن ذلك فهذا من تخفيف المقالة المروية عن ابن عباس والتي قال بها ابن جرير الطبري. يقول كان يظن ذلك، فإن قولهم مفاده أنه كان يعتقد ذلك لأنه كان يظن، والرواية التي عن ابن عباس فيها فعبد، والإنسان لا يعبد من يظن أنه رب. على أي حال لا يخفى هذا على القارئ الفاطر. قال: والقرآن يبين بطلان الأول وصحة الثاني. إنما قلنا أمثلهم طريقة لأنه قال ببطلان الرواية التي عن ابن عباس والتي ذهب إليها ابن جرير الطبري أن إبراهيم عليه السلام كان يعتقد ربوبية الكوكب. أما بطلان الأول فالله تعالى نفى كون الشرك الماضي عن إبراهيم عليه السلام في قوله وما كان من المشركين في عدة آيات، ونفي الكون الماضي يستغرق جميع الزمن الماضي، لاحظوا بالإطلاق، إذ ليس في هذه الرواية تعرض لحال إبراهيم عليه السلام قبل البعثة، بل نفت أن يكون من المشركين، وهذا النفي نفي مطلق فهو يشمل كل هذه الأزمنة السابقة. ودلالة الإطلاق كما قلنا دلالة ظنية. فثبت أنه لم يتقدم عليه شرك يوما ما. وأما كونه جازما موقنا بعدم ربوبية غير الله فقد دل عليه ترتيب قوله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، إلى آخره بالفاء، على قوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فدل على أنه قال ذلك موقنا ومناظرا ومحاجا لهم، كما دل عليه قوله تعالى: وحاجه قومه، وقوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، الآية والعلم عند الله. فإذا الرأيان محتملان عنده، إلا أن الرأي الثاني قام الدليل من القرآن على صحته، وقام الدليل بالإطلاق اللفظي وهو دليل ظني على بطلان القول الأول، وليس عند الرجل دليل يقيني على النفي. الشيخ السعدي عبد الرحمن السعدي شيخ ابن عثيمين، أستاذ ابن عثيمين، له كتاب في التفسير، قال: فلما جن عليه الليل أي أظلم رأى كوكبا، لعله من الكواكب المضيئة، لأن تخصيصه بالذكر يدل على زيادته على غيره، ولهذا والله أعلم قال من قال إنه الزهرة، قال هذا ربي، أي على وجه التنزل مع الخصم، أي هذا ربي فهلما ننظر هل يستحق الربوبية، وهل يقوم لنا دليل على ذلك، يعني على حمل هذا القول على أنه في مقام الإنكار أو في مقام المخاصمة، يعني فسرنا الآية بهذا. هل لنا دليل على ذلك؟ يريد أن يقول يوجد رأي آخر المروي عن ابن عباس والذي بنى عليه ابن جرير الطبري أن إبراهيم عليه السلام قال ذلك معتقدا أن الكوكب ربه، فهل لنا دليل على ذلك على خلاف رأيهم؟ فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه بغير حجة ولا برهان. أو يكون مقصوده تتمة تفسيره لمقالة إبراهيم عليه السلام، وهو أن إبراهيم عليه السلام لما رأى الكوكب قال هذا ربي، أي بحسب زعمكم. فانظروا هل يثبت دليل على أنه رب حتى نعبده أو لا يثبت دليل على ذلك. فلما أفل أي غاب ذلك الكوكب قال لا أحب الآفلين، أي الذي يغيب ويختفي عن من عبده، فإن المعبود لا بد أن يكون قائما بمصالح من عبده ومدبرا له في شؤونه. فأما الذي يمضي وقت كثير وهو غائب فمن أين يستحق العبادة؟ وهل اتخاذه إلها إلا من أسفه السفه وأبطل الباطل؟ هذا كلام لا يصلح نسبته إلى إبراهيم عليه السلام، لا نريد أن نعلق عليه، يكفي هذا المقدار. على أي حال، فلما رأى القمر بازغا أي طالعا رأى زيادته على نور الكواكب ومخالفته لها قال هذا ربي تنزلا. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فافتقر راية الافتقار إلى هداية ربه وعلم أنه إن لم يهده الله فلا هادي له، وإن لم يعنه على طاعته فلا معين له. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر من الكوكب ومن القمر. فلما أفلت تقرر حينئذ الهدى واضمحل الردى فقال يا قوم إني بريء مما تشركون، حيث قام البرهان الصادق الواضح على بطلانه، أي على بطلان ما يشركه. وهذا الذي ذكرناه في تفسير هذه الآيات هو الصواب، وهو أن المقام مقام مناظرة من إبراهيم عليه السلام لقومه، وبيان بطلان إلهية هذه الأجرام العلوية وغيرها. وأما من قال إنه مقام نظر في حال طفوليته فليس عليه دليل. فإذا ما الذي حجزه عن القول بأن هذا مقام نظر؟ أنه لا يوجد دليل، لأنه يوجد دليل على بطلان هذا القول. يقول هذان الرأيان صالحان لأن ننسبهما إلى إبراهيم عليه السلام، لعل إبراهيم كان في مقام المناظرة ولعله كان في مقام النظر، ولكن أن إبراهيم عليه السلام في مقام النظر ليس عليه دليل، وإلا فلا يوجد دليل على بطلانه. وهذا موافق في كلامه لكلام الشنقيطي بحسب النتيجة، وهو أنه ليس عندهم دليل على تنزيه إبراهيم عليه السلام من الكفر والعياذ بالله. ابن كثير تعرض لتفسير هذه الآيات قال والحق أن إبراهيم عليه السلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام، فبين في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية التي هي على صورة الملائكة السماوية ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذي هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه، وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصر وغير ذلك مما يحتاجون إليه. هذا في المقام الأول. وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل وهي الكواكب السيارة السبعة المتحيرة وهي القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشتري وزحل، وأشدهن إضاءة وأشرقهن عندهم الشمس ثم القمر ثم الزهرة. فبين أولا أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية لأنها مسخرة مقدرة بسير معين لا تزيغ عنه يمينا ولا شمالا ولا تملك لنفسها تصرفا، بل هي جرم من الأجرام خلقها الله منيرة لما له في ذلك من الحكم العظيمة، وهي تطلع من المشرق ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه، ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال، ومثل هذه لا تصلح للإلهية. ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل ما بين في النجم، ثم انتقل إلى الشمس كذلك. فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليه الأبصار، وتحقق ذلك بالدليل القاطع، قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، أي أنا بريء من عبادتهن وموالاتهن، فإن كانت آلهة فكيدوني بها جميعا ثم لا تنظرون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، أي إنما أعبد خالق هذه الأشياء ومخترعها ومسخرها ومقدرها ومدبرها، الذي بيده ملكوت كل شيء وخالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه، كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وكيف يجوز أن يكون إبراهيم الخليل ناظرا في هذا المقام وهو الذي قال الله في حقه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا الذي استند إليه الشنقيطي من أن الله سبحانه وصف إبراهيم بأنه ما كان من المشركين في أكثر من موضع. وهذا يأتي عليه النظير ما يأتي على الشنقيطي من أن هذا استدلال بالإطلاق، والإطلاق دلالته ظنية، ولا ينبغي أن نعول في هذه البحوث على الأدلة الظنية. قال: وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مولود يولد على الفطرة. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حماد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إني خلقت أو عن الله تعالى، قال الله سبحانه: إني خلقت عبادي حنفاء. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ومعناه على أحد القولين، وهل يعتمد في الأمور المعرفية على أحد القولين؟ لا يعتمد على الدلالات الظنية، فكيف يعتمد على قول من أقوال؟ على أحد القولين كقوله: فطرة الله التي فطر الناس عليه، كما سيأتي بيانه. فإذا كان هذا في حق سائر الخليقة، فكيف يكون إبراهيم الخليل الذي جعله الله أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ناظرا في هذا المقام، بل هو أولى بالفطرة السليمة والسجية المستقيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بلا شك ولا ريبة. محصل هذا الاستدلال يرجع إلى أمرين، أي يحتمل أنه يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أن الله سبحانه كما فهمه الشنقيطي من كلام، لعله أخذه من ابن كثير، أن الله سبحانه نفى عن إبراهيم أن يكون مشركا، ومقتضى النفي المطلق هو عدم تحقق الشرك من إبراهيم عليه السلام في أي زمن من الأزمنة الماضية. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن علمنا من الأدلة الشرعية من القرآن الكريم ومن الأحاديث الواردة في حق إبراهيم عليه السلام، بل ومن الأحاديث الواردة في الفطرة، أن مقام إبراهيم عليه السلام أجل من أن تكون فطرته الطاهرة التي علمنا سمو مقامها أن تكون قد تلوثت بحد يقول في حق الكوكب إنه ربه، ويقول في حق القمر إنه ربه، ويقول في حق الشمس إنها ربه. وهذا الوجه الثاني وإن كنا لا نحتمله في حق ابن كثير إلا أننا نذكره على سبيل الاحتمال حرصا منا على الإنصاف، وإلا فكلام ابن كثير ليس ناظرا إلى هذا. كلام ابن كثير ظاهره ما فهمه منه الشنقيطي، ومآله إلى الاستدلال بالظن، وأما على الوجه الذي ذكرناه فمآله إلى الاستدلال باليقين. فإننا قد علمنا من أدلة الشرع الواردة في القرآن الكريم وفي الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام أن لإبراهيم مقاما رفيعا، نعلم باليقين أنه أجل من أن يكون خالطه شك في الله، فضلا عن أن يكون قال بربوبية الكوكب والقمر والشمس. وهذا غير ذلك على أي حال. فإن أراد هذا المعنى الذي ذكرناه فنعم الوفاق، ويكون أمثلهم طريقة أمثل من الشمس. نكتفي بهذا المقدار من كلمات غيرنا، فلنرجع إلى الروايات الجهة الأولى في من جهات تفسير هذه الآيات، وهي الروايات المروية عن أهل البيت عليهم السلام، ونكتفي في هذا المقدار برواية واحدة ونترك البقية إلى مجلس آخر إن شاء الله، وهي الرواية التي تقدم نقلها عن عيون أخبار الرضا عن الرضا عليه السلام أنه كان في مجلس المأمون فقال له المأمون هل تقول بعصمة الأنبياء؟ فقال نعم. فعرض المأمون على الإمام الرضا عليه السلام جملة من الآيات بعضها يرتبط بآدم، وقد تقدم نقل ما يرتبط بآدم، وبعضها يرتبط بإبراهيم عليه السلام. فقال المأمون أشهد أنك ابن رسول الله صلى الله عليه وآله حقا فأخبرني، يعني بعد أن أجابه عن الآيات التي ترتبط بآدم عليه السلام رضي المأمون بذلك الجواب، ثم عرض على الإمام عليه السلام الآية المرتبطة بإبراهيم عليه السلام فقال فأخبرني عن قول الله عز وجل في إبراهيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فقال الرضا عليه السلام إن إبراهيم وقع على ثلاثة أصنام، صنف يعبد الزهرة، وصنف يعبد القمر، وصنف يعبد الشمس. لاحظوا الفرق بين ما ذكره ابن كثير والرواية المنقولة عن الإمام الرضا عليه السلام. ابن كثير يقول إن أجل وأحق من يعبد يعني غير الله هو الزهرة والقمر والشمس، وهذا كلام فاسد، فإنه يوجد إن وجد، استغفر الله، لا يوجد من يستحق أن يعبد غير الله، أقصد يوجد من هو أولى بتوهم أهلية العبادة من الزهرة والقمر والشمس. هذه البحوث مع حرص الإنسان على أن يتحرى العبارة الدقيقة، إلا أن الإنسان عرضة للزلل. يوجد ما هو أحق بأن يتوهم في حقه ذلك. على أي حال، أما كلام الإمام الرضا عليه السلام لما يقول عن الإمام الرضا، فهو لم يقل إن أحق من يتوهم في شأنه أنه أهل العبادة هو الزهرة والقمر والشمس، لم يقل هذا، بل قال إن الذين عاصروا إبراهيم عليه السلام كانوا ثلاث فرق: فرقة تعبد الزهرة، وفرقة تعبد القمر، وفرقة تعبد الشمس. فكان لابد لإبراهيم عليه السلام أن يبين لهذه الفرق بطلان ألوهية ما يعبدونه. وليس ذلك، يعني ليس التعرض لهذه الثلاثة من جهة أنها أولى ما يتوهم في حقه أنه أهل للعبادة، وفرق بين الأمرين، واضح الفرق. فقال رضا عليه السلام إن إبراهيم عليه السلام وقع على ثلاثة أصناف، يعني كان في زمن إبراهيم عليه السلام ثلاثة أصناف من الناس: صنف يعبد الزهرة، وصنف يعبد القمر، وصنف يعبد الشمس. ذلك حين خرج من السرب الذي اختفى فيه، فلما جن عليه الليل رأى الزهرة، قال هذا ربي، على الإنكار والاستخبار. إذن القول الذي تعرض له مفسر السنة أصله موجود في كلام الإمام الرضا عليه السلام، قال على الإنكار والاستخبار. فلما أفل الكوكب قال لا أحب الآفلين، لأن الأفول من صفات المحدث ولا من صفات القديم. لاحظوا، لأن الأفول من صفات المحدث غير الذي ذكره ابن كثير، لأن الإله لا يغيب عن عباده ولا ينقطع تدبيره، فإن هذا كلام باطل، لأنه لقوم إبراهيم عليه السلام يعترض على إبراهيم: هب أن الكوكب غاب، من قال لك أنه انقطع عنا وأنه لا يدبرنا؟ فالرب لا يلزم أن يكون ظاهرا مشاهدا من عباده ومن خلقه، وأنتم لا تقولون بأن ربكم ظاهر مشاهد، فغيابه لا يعني عدم تصرفه وعدم تدبيره. هذا الفرق بين من يأخذ العلم من أهل البيت وبين من يأخذ العلم من غيرهم. قال لأن الأصول من صفات المحدث ولا من صفات القديم، إذن نفس تغيره دليل على حاجته، وإذا كان محتاجا فليس ربا، فإنه كان يشاهد ثم أفل اختفى، فقد طرأ عليه التغير. والذي يطرأ عليه التغير محتاج، لأنه يعرض عليه أسباب توجب تغيره، فهو إذن محكوم لتلك الأسباب التي تغيره. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، على الإنكار والاستخبار. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، يقول لو لم يهدني ربي لكنت من القوم الضالين. وهذا حق بيناه في تفسير قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. نعم، لولا أن الله سبحانه هدى نبيه صلى الله عليه وآله فإنه بنفسه من غير تعليم من الله لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن متى علمه الله؟ ماذا قلنا؟ متى علمه الله الإيمان، علمه الإيمان من حين خلقه. فإذا لم يطرأ عليه زمان لم يكن مؤمنا ثم آمن، وليس تعليمه الإيمان من حين بعث إلى الناس بعد أن أتم 40 سنة كما ربما يقول بذلك بعض المتهجمين على مقام الأنبياء، بل علمه الإيمان من حين خلقه. فإذا لو لم يهدني ربي لكنت من القوم الضالين، هذا حق. فإن هداية جميع المهتدين ليست من أنفسهم، وإنما بهداية من الله سبحانه، حتى هداية رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أكمل المهتدين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، من الزهرة والقمر على الإنكار والاستخبار لا على سبيل الإخبار والإقرار. فلما أفلت قال للأصناف الثلاثة يا عباد الزهرة ويا عباد القمر ويا عباد الشمس، هلموا آلهتكم باطلة. يا قوم إني بريء مما تشركون. وهذا يتناسب مع سياق الآيات الشريفة، فإنه لو كان في مقام النظر والاستدلال لم يقل يا قوم، ولاحظوا سياق الآيات. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إذن أبطل ألوهية الأصنام، ماذا بقي؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. تعال أيها القائلون بربوبية الكواكب أو الكوكب، فلما أثل قال لا أحب الآثلين، إذن آلهتكم باطلة. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم. إذن حديثه كله مع قومه، وليس بينه وبين نفسه في مقام النظر والاستدلال. لو كان في مقام النظر والاستدلال ما قال يا قوم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فإنما أراد إبراهيم عليه السلام بما قال هذا ربي هذا ربي هذا ربي أن يبين لهم بطلان دينهم، ويثبت عندهم أن العبادة لا تحق إلا لمن كان بصفة الزهرة والقمر والشمس، وإنما تحق العبادة لخالقها خالق السماوات والأرض. وكان مما احتج به على قومه مما ألهمه الله عز وجل وآتاه، كما قال الله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فقال المأمون لله درك يا ابن رسول الله. قد هذه الجملة الأخيرة نحن لا نقول هذا على سبيل الجزم، هذا مقصود الإمام، نقول لعل الإمام يريد بيان الجواب عن سؤال مقدر لم يذكر، ومضمون السؤال أنه يمكن لإبراهيم عليه السلام أن يجادل قومه وأن يحتج عليهم وأن يبطل ألوهية الكوكب والقمر والشمس من غير أن يقول هذا ربي. كان له أن يقول إن الكوكب يأثر والآثل يتغير والذي يتغير محتاج، فهذا ليس إله. بإمكانه أن يقول هذا، وبإمكانه أن يقول مثل هذا الكلام في حق القمر والشمس، فما وجه الحاجة لأن يقول هذا ربي أن يجاريهم ثم يبين أنه يرى بطلان هذه المقالة لمجيء السبب الكاشف عن عدم ألوهية هذه الثلاثة؟ يجيب الإمام عليه السلام: هذه حكمة عند الله سبحانه، فإن الله هو الذي ألهمه أن يحتج عليهم بهذه الطريقة، فليس لك أن تقول عندي طريقة أخرى، هذا إلهام من الله سبحانه. والإنصاف أنه مع قطع النظر عن هذا البيان، طبعا هذا البيان هو البيان الأكمل، أن هذا من عند الله ولا نعلم الحكمة في هذه الطريقة، ولكننا نجد أن طريقة الناس المتخالفين في الاحتجاج على بعضهم البعض أنهم يستعملون طريقة الإلزام والمجاراة والتنزل مع الخصم، لأن هذه الطريقة أوقع في النفوس. سلمت لك هذا، ثم ينكشف أن ما سلمته باطل، فإذا أظهرت لك الإنصاف من نفسي وأني أقر لك بما تدعي، ثم أبين لك وجه بطلانه وأعدل، يعني أظهر لك أني عدلت عما سلمت لك بقيام الحجة على بطلانه. هذا أوقع في النفوس في مقام المحاجة والمخاصمة. الروايات الأخرى وكلام علمائنا نأتي عليها لاحقا إن شاء الله. سؤال: نلاحظ في آيات القرآن أن جملة من الأنبياء كانت هناك آيات توهم عدم عصمتهم حتى النبي صلى الله عليه وآله، هل نفهم من ذلك أن هذا منهج في القرآن الكريم من خلاله نستطيع أن نحتج ونقول أن هذه الآيات تحتاج إلى تأويل وتفسير وليس مقصودا ظاهر هذه الآيات؟ نعم، القرآن الكريم قلنا إنه بيّن أن هذه سنة الله سبحانه في هذا الكتاب العزيز، وأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. أما الحكمة في أن يجعل من القرآن الكريم محكم ومتشابه فهذه علمها عند ربي، لا يضل ربي ولا ينسى. طيب، ضرب الله مثلا للجمال في القرآن بنبي الله يوسف عليه السلام، فهل قولنا إن النبي صلى الله عليه وآله أجمل الخلق أو إثبات ذلك مخالفا لصريح القرآن الكريم؟ وهل النبي صلى الله عليه وآله من مقتضى الكمال أن يكون الأجمل في الخلق، وهل ذلك ثابت؟ الجواب عن ذلك: إن الذي يشترط في الأنبياء أن يكونوا منزهين عن المنفرات، وأما أن يكونوا أجمل الناس فهذا ليس بشرط، لا بد للنبي أن يكون منزها عن العيوب في السلوك وفي النسب وفي الخلق، وأما أن يكون أجمل الناس فهذا ليس بشرط في النبي. هذا بالنسبة للسؤال الأخير. أما بالنسبة للسؤال عن أن إثبات أن النبي صلى الله عليه وآله أجمل الخلق هل يخالف القرآن الكريم؟ كلا، ليس في القرآن الكريم ما يدل على أن يوسف عليه السلام هو أجمل من خلق الله. نعم، فإذا قلت إن رسول الله صلى الله عليه وآله أجمل من يوسف لم أخالف القرآن الكريم، ليس في القرآن الكريم ما يقول إن يوسف هو أجمل خلق الله. هذه الرواية خبر واحد ولا يعول في إثبات هذا الأمر المعرفي على خبر واحد. طيب، هل ثبت ذلك؟ الجزم بأنه ثابت يعني علم جوابه مما ذكرناه في جواب الآخر، أن هذه مسألة معرفية لابد أن يقوم عليها دليل يفيد اليقين أو يفيد الاطمئنان، ويشكل الاستناد إلى مثل ذلك يعني إلى مثل ما ورد في هذا الأمر، فإنه وردت صفة رسول الله صلى الله عليه وآله في كمال خلقته وجماله صلى الله عليه وآله عن بعض من رآه، ولكن هذا الذي رآه لم يرى يوسف، فليس يعول عليه في المقارنة، هذا جانب. والجانب الآخر، هب أنه رأى يوسف فإنه إنما يعبر عن تقويمه لجماليهما، على أي حال هذا ليس من الأمر الذي يعني لا أعلم. سؤال آخر، لماذا قال إبراهيم عليه السلام هذا ربي هذا أكبر تنزلا، وكان الحجم له تدخل في اختيار الرب عند قومه، وكأن الحجم له تدخل له دخل في اختيار الرب عند قومه، وكلنا نعلم أن الأصنام لم تكن كبيرة ولم تكن أحجام الأصنام لها دخل في ذلك. يعني إذا قلنا إن إبراهيم عليه السلام قال ذلك على سبيل التنزل، فتكون مقالته هذه من جهة أن الذين يقولون بربوبية الشمس لعلهم ذهبوا إلى ربوبية الشمس لأجل أنها أكبر، فيقول عليه السلام هذا ربي هذا أكبر أي تنزلا، وكأن الذين قالوا بربوبية الشمس إنما لم يقولوا بربوبية الكوكب ولم يقولوا بربوبية القمر من جهة أن الشمس أكبر، فيقول هذه مقالتكم وهذه حجتكم، فلنقل بها فلننظر ماذا يحدث بعد ذلك، يتبين أن هذه المقالة باطلة. هذا محتمل في الآية الشريفة. طيب والله أعلم. سؤال آخر، قال إبراهيم عليه السلام لا أحب الآفلين، ونسب الحب لنفسه، لماذا ومتى كان الحب والكره مدارا في تحديد من هو الرب؟ هذه الكلمة فيها بحث عرفاني. السيد الطباطبائي رحمه الله تعرض لي لهذه المسألة ونتعرض لها مفصلا، لا يمكن الآن باعتبار أن كلامه فيه تفصيل، نتعرض لها إن شاء الله عند التعرض لكلام علمائنا رضوان الله عليهم في تفسير هذه الآيات، وننقل كلام صاحب الميزان إن شاء الله. سؤال آخر، قال تعالى على لسان إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فسألهم إن كانوا ينطقون، هل قال لهم على نحو الاستهزاء أو من باب التورية أو هناك قول آخر؟ هذه آية غير الآيات التي نبحث عنها، إن شاء الله إذا اتسع لنا المجال نتعرض لهذه الآية. على أي حال هذه الآية ليس المقصود بها أن إبراهيم عليه السلام أخبر بأن الذي هشم الأصنام التي هشمها هو عليه السلام، الذي هشمها هو الصنم الذي بقي والكبير، ليس هذا هو المقصود، فإن هذا من الكذب، وإبراهيم عليه السلام منزه من الكذب. سؤال آخر، ابتدأت رواية إبراهيم رؤية إبراهيم عليه السلام للسماء عندما جن عليه الليل وانتهت رؤيته الشمس، يعني من المغرب إلى الصبح، هل يعقل مكوث قومه معه كل هذه الفترة؟ لا مانع من أن يكونوا قد ضربوا له موعدا، أي عندما جن الليل كان معهم في مقام المخاصمة، ثم قال موعدنا الصبح، فاجتمعوا في الصبح وكان الصبح وقت أفول هذه الكواكب، فقال إني لا أحب الآفلين، وبين لهم أن الآفل لا يصلح أن يكون إلها، أو يكون مثلا قد بقي إلى زمان أفول الكواكب، وإن كان أفولها قبل طلوع الفجر أو طلوع الشمس، ثم بعد ذلك ضرب بينه وبينهم موعدا آخر وهو وقت ظهور القمر، قد يكون ذلك في منتصف الشهر، وقد يكون ضرب بينه وبينهم موعدا إلى منتصف الشهر حتى يكون وقت بزوغ القمر. فلما بدا القمر بازغا قال لهم على سبيل الإنكار: هذا ربي. وبعد أن أفل بين لهم أن هذا لا يصلح أن يكون إلها، إذن الإله غير هذا. وكذلك الحال بالنسبة إلى طلوع الشمس، قد يكون ضرب موعدا ثالثا، فهذا أمر محتمل، لا يوجد ما ينفي هذا الاحتمال. هذا مضافا إلى أنه من الجائز أيضا أن يكون بينه وبين رؤوس قومه، أي أن قومه اختاروا جماعة ليناظروا إبراهيم عليه السلام، اختاروا منهم رجالا من أهل الكفاءة ومن أهل الرأي وحدة الذهن، يرونهم أكثر أهلية لمناظرة إبراهيم، فقالوا ليناظرك هؤلاء، ولا مانع من أن يجتمع هؤلاء مع إبراهيم عليه السلام من أول الليل إلى طلوع الشمس، هي ليلة واحدة ليس الأمر طويلا. وروي هذا في حق غير واحد من العلماء، مثلا روي أنه، أنا لا أريد الاستدلال بهذا، وإنما أقول إن هذه الرواية موجودة في كتب الأدب، وقد تناقلها الأدباء من غير أن ينكروا ومن غير أن يقولوا إن هذا أمر لا يصدق ولا يمكن. روي عن الخليل وابن المقفع مثلا أنهما اجتمعا ليلة إلى طلوع الفجر ثم تفرقا، فسئل الخليل عن ابن المقفع كيف رأيته، فقال: رأيت رجلا علمه أكبر من عقله. وسئل ابن المقفع عن الخليل كيف رأيته، فقال: وجدته رجلا عقله أكبر من علمه. والخليل يعني يصح أن يقال فيه هذا، فإنه قيل فيه أكثر من ذلك، قيل فيه إنه لا يجوز على الصراط يوم القيامة بعد الأنبياء أحد ذهنا من الخليل. ونقل أيضا، فإذا هذه قضية نقلها الأدباء عن رجلين اجتمعا للمناقشة والمناظرة طوال الليل، وبعد أن طلع الصبح تفرقا، ولم ينكرها أحد بأن هذا أمر غير مقبول أو غير معقول، مع أنهم لم يجتمعا في عظيم، يعني هذان لم يجتمعا في تحديد أن هذه الآلهة تصلح للربوبية أو لا. اجتماع إبراهيم مع قومه كان في أمر أعظم من اجتماع الخليل مع عبد الله بن المقفع المروي. فإذا كان الناس والعقلاء لا ينكرون هذا الاجتماع، فأولى بهم أن لا ينكروا اجتماع إبراهيم مع قومه في أمر عظيم، وأي شيء أعظم من الرب الذي يعبد. وكذلك الحروي أن الشيخ البحراني رحمه الله، الشيخ يوسف البحراني، وكان زعيم الطائفة ورئيس الحوزة العلمية الشيعية التي كانت في كربلاء يومها، كانت أعظم حوزة للشيعة في كربلاء، وكان الشيخ يوسف البحراني زعيم الحوزة العلمية التي في كربلاء، وجاءها الشيخ الوحيد البهبهاني رحمه الله. وكان مشرب الشيخ يوسف البحراني مشربا إخباريا، وكان الشيخ البهبهاني صاحب المشرب الأصولي، فاجتمع في حرم الإمام الحسين عليه السلام ذات ليلة، فتناظر في أول المغرب، فتناظر وبقي يتناظران حتى جاء خادم الحرم فأشار إليهما بأنه عازم على إغلاق الحرم وأنه سيخرج الناس من الحرم، وكان آخر من خرج من من الحرم، فخرج من داخل الروضة وأغلق الباب ووقف في الصحن يتناظران، حتى أخرج الناس، حتى أخرج خادم الكليدار يسمى خادم الحرم، أخرج الناس من الصحن وبقي هذان العلمان يتناظران، فجاءهما وأشار إليهما أنه يريد إغلاق الصحن، فخرج من الصحن ووقف عند باب الصحن وبقي يتناظران، وذهب هذا الرجل إلى بيته ونام، وبعد أن استيقظ قبيل الفجر جاء ليفتح الحرم عند الفجر، وإذا بالشيخين واقفان عند باب حرم الإمام الحسين عليه السلام يتناظران، فلما فتح الباب دخل وانصرف كل منهما إلى الإتيان بصلاة الليل قبيل طلوع صلاة الفجر. هذا ينقل في حق هذين العلمين، وينقل أيضا غير هذا في حق غير هذين، والأمر طبيعي، المناظرة العلمية يمكن أن تستمر لساعات من غير أن يحصل كلل وملل. وإبراهيم عليه السلام في أمر يعني يناظر قومه في أمر أعظم من مناظرات العلماء بينهم في هذه الأمور، فلذلك لا غرابة في أن تستمر المناظرة طول هذه المدة. سؤال آخر: استخدام نبي الله إبراهيم عليه السلام، هل استخدم نبي الله إبراهيم عليه السلام التقية؟ هذا فيه بحث أن الأنبياء يستخدمون التقية أو لا يستخدمونها، نتعرض له فيما بعد إن شاء الله. يعني أنه قال هذا ربي وهو يكذب. نعم، أجبنا الأخ بالأمس أن الذي في البخاري طبق على أمور أخرى، وربما يعني لعل بعضهم أو لعل بعضا من غيرهم، لم أقف على أحد من القوم طبق هذه الرواية التي في البخاري على هذا، بل قالوا إن لإبراهيم عليه السلام ثلاث كذبات أخريات. الأولى أنه قال إني سقيم، والثانية أنه قال بل فعله كبيرهم هذا، والثالثة أنه قال في حق زوجته هذه رخصتي. سؤال آخر: لماذا نساء قريش لم يقطعن أيديهن عند رؤية الرسول صلى الله عليه وآله إذا كان الأجمل؟ الجواب عن هذا: أنت ابتعدت كثيرا. لم، لأن هذا السؤال ينبغي أن تطرحه عن النساء التي كن في زمن يوسف عليه السلام، لماذا لم تقطع امرأة العزيز يدها؟ كان يعيش معها في بيتها، لماذا لم تقطع يدها؟ لماذا لم تقطع الخادمات، خادمات امرأة العزيز؟ امرأة العزيز لم تكن وحدها في البيت، لماذا لم يقطعن أيديهن؟ يمكن، هل يمكن أن يعيش إنسان مع أحد ولا توجد معه سكين في زمن ما أبدا وهو ينظر إلى هذا الذي يعيش معه؟ يعني إذا أردت أن تتصور هذا فتخيل نفسك في بيتك مع أمك وأختك وزوجتك، هل عشت معهن من غير أن توجد السكين في يد إحداهن وأنت معها؟ لا يعقل، يعني طبيعة الحياة تقتضي أن توجد السكين في يدها ويوسف عليه السلام موجود. لم، لا تقطع الفاكهة، نفس تقطيع الفاكهة فيه متعة، الإنسان الذي يجد الفاكهة مقطعة أمامه يخسر متعة تقطيع الفاكهة. على أي حال إن احتملت أن امرأة العزيز لم تر سكينا قط هذا لا أدري كيف يحتمله أحد. فهذا في حق امرأة العزيز. الخادمات الموجودات في القصر لم يمسكن سكينا في يوم ما ويوسف عليه السلام قد تجاوز. إذن هذا السؤال لا تحتاج إلى أن تطرحه بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله. لماذا قطعنا أيديهم؟ هذا إن شاء الله نتعرض له فيما بعد. هذا جواب نقضي، الجواب الحلي نتعرض له فيما بعد إن شاء الله. هل مجتمع نبي الله يوسف عليه السلام كان مجتمعا لا يمتلك الجمال؟ من قال هذا؟ يعني مجتمع نبي الله يوسف أين كان؟ في مصر فيما بعد نقل إلى مصر. كان في الشام، كان في الشام. الشام يعني فلسطين وسوريا والأردن ولبنان. هذا المجتمع لا يوجد فيه جماعة. نعم. سؤال آخر، لماذا أشكل على نبي الله يوسف حينما قال اذكرني عند ربك وفي أو لم يتوجه ولم يتوجه لله مباشرة لتخليصه من السجن؟ لماذا أشكل؟ من هو الذي أشكل؟ هذا لابد أن ننظر المستشكل حتى نعاتبه على إشكاله هذا. على أي حال يوسف عليه السلام أخذ بالسبب، ونحن تحدثنا في بحثنا في بحث التوحيد عن أن الأنبياء نقل القرآن الكريم عن جميع الأنبياء أخذهم بالأسباب، وهذا أمر لا يعابون عليه، بل الأخذ بالأسباب إقرار بسنة الله تبارك وتعالى، لأن سنة الله قد جرت على تسليب الأسباب وجعل الأسباب لمسبباتها، فليس في الأخذ بالأسباب ما ينافي التوكل. وقد قلنا أن علماء المسلمين مجمعون على أن الأخذ بالسبب لا ينافي التوكل. والله نعم، هذا هو الرد العلمي، أن ظاهر هذه الآيات غير مقصود. هم مختلفون في هذا. نحن قلنا ما هو دليلك على أن ظاهر الآيات غير مقصود؟ دليلك هو الإجماع. هم لا يوجد عندهم إجماع. بعضهم يقر بالإجماع على أن الأنبياء معصومون عن الكفر قبل النبوة وبعدها، وبعضهم لا يقر بهذا الإجماع. فإذا لا يمكنهم المصير إلى أن ظاهر هذه الآيات غير مقصود دفعا بالصدد من غير حجة. نحن نقول ظاهر هذه الآيات غير مقصود بقيام الحجة عندنا من العقل، وهو أنه من القبيح أن يبعث رجل كان كافرا ليدعو الناس إلى عبادة الله وتوحيده، فإن الناس لا تنقاد إلى دعوته. هذا بمقتضى العقل. وأما القوم فالأشاعرة منهم يقولون كل شيء جائز على الله، لا يقبح منه شيء ولا يمتنع عليه شيء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ولو أنه أدخل محمدا صلى الله عليه وآله النار وأدخل فرعون الجنة فإن هذا له عز وجل. فهؤلاء إذن يقولون بأنه لا يمتنع عليه بمقتضى العقل أن يرسل من كان كافرا، ولا إجماع، فإذا لا يوجد دليل على أن هذا الظاهر غير مقصود. وأما نحن فنقول إن العقل يستقل بقبح إرسال من كان كافرا، ونقول بأن الإجماع عندنا قد قام على عصمة الأنبياء قبل البعثة عن الكفر بل عن الكبائر بل عن الصغائر بل عن القبائح. الحمد لله. وهذا إن شاء الله غدا يكفي. تفضل. هذه الرواية مخالفة لما عليه أصحابنا، فلا بد من رد علمها إلى أهله. نقول لا نأخذ بهذه الرواية ولا نعول عليها، لأنها تتضمن إثبات أمر مخالف للإجماع. ونحن لم نتعرض لهذا أصلا، عرضنا للرواية التي فيها هذا المعنى، ولكننا لم نذكر من وجوه تفسير الآية هذا المعنى، لم نعده من الوجوه، لأنه من البين أنه مخالف للإجماع عندنا. يعني لا يبرر الذنب أن يكون آدم عليه السلام قد صدق من حلف بالله، لمجرد أنك لم ترى أحدا حلف بالله كاذبا قبل إبليس، هذا لا يبرر أن ترتكب المعصية. على أي حال، الأنبياء معصومون عن المعصية، سواء كان ذلك بتغرير من إبليس أو بتغرير من غيره. فالذي في الرواية أن هذا إنما جاء بتغرير من إبليس، هذا لا يمكن قبوله عندنا، مخالف للإجماع. فنحن لا نقول نطرح الرواية ونضرب بها عرض الفن، نقول نرد علمها إلى أهله. لا يوجد فرق يعني في ما هو الحق، من أن الأمر المعرفي أيضا يحتاج إلى دليل يقيني، وإنما الفرق عند مثل السيد الخوئي رحمه الله الذي يقول بجواز الاستناد إلى الظنون الخاصة، لا إلى الظن العام، إلى الظنون الخاصة مثل خبر الواحد ومثل الظهور، بجواز الاستناد إلى هذه في إثبات الأمور المعرفية. وهذا مخالف لما عليه الجمهور، ورأي الجمهور هو المنصور عندنا، صحيح هو رأي الجمهور، وأما رأي السيد الخوئي فمنظور فيه، وحجة الجمهور متقنة وقوية على ما ذهبوا إليه.